بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تمضى أثواب عيشه رثاثا، فثوب الفخر منه جديد. وإياك أن تشري الحياة بذلة، هي الموت والموت المريح وجود. وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضع ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد. ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه، بعزم له السبع الطباق تميد. وليس له من ناصر غير نيف، وسبعين ليثا ما هناك مزيد. وقد كاد يفنيهم، ولكنما القضاء على عكس ما يهوى الهدى ويريد. فأصمى فؤاد الدين سهم منية، فهد بناء الدين وهو مشيد. تخاطبه مقروحة القلب زينب، فتشكو له أحوالها وتعيد. أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا، ويطمع فينا شامت وحسود. أخي إن قلبي بات للوجد عنده، مواثيق لم ينقض لهن عهود. أيصبح ثغري بعد يومك باسما، وينكت ثغر الفخر منك يزيد. وشاف وشاف هضمن ما جرى على حد، وشاف وبر بين العدو جرحى، وشاف وشاف على راس الصبط تلعب، وشاف عصا يزيد ويسب حامل حميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. في قراءة القرآن هناك آداب ومنهج تربوي يعلمنا كيف نقرأ القرآن. ليس القرآن كتابا عاديا حتى أنا أفتحه هكذا وأنظر إليه أو أقرأ آياته. القرآن كتاب الله تبارك وتعالى جعله كتابا عزيزا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب فيه سر الله الأعظم، كتاب يعتبر التحدي الأعظم لله في هذا الوجود. لذلك لما نفتح القرآن الله يعلمنا كيف نقرأ. أول شيء نكون على طهر، صحيح لا يمسه إلا المطهرون، إشارة إلى أهل البيت لأن اللمس غير المس، لكن من هذا معناه أنك تكون على طهر على وضوء، لأنه لا يجوز مس كتابة القرآن لغير المتوضئ. الشيء الآخر أنك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شرط ثاني. لما تبدأ بالقراءة يجب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان مكانه عندما تمسك القرآن بيدك يأتي ويبدأ بخربشة الفكر والخاطر وأعمال جو من الضباب على الإنسان، وهذا طريق واضح، لأن الشيطان قال لرب العالمين لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تأملوا العبارة. فهذا شرط أساسي أن الإنسان يكون على طهور طاهرا، أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فشيعة أهل البيت يجب أن يكونوا على هذا الجانب من الطهر والصفاء والنقاوة الداخلية، نقاء داخلي، يكون الإنسان نقي حقيقة، هذا معنى التقوى. فأنا أستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشرط الثالث أن الله تبارك وتعالى يدعوني إلى التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله التي أقرأها. ما يطلب مني أني أقرأ القرآن بسرعة هكذا خارقة. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول إذا قرأت القرآن لا تفكر بآخر السورة، تأمل العبارة. ممكن عندك كتاب تريد أن تقرأ الكتاب من الجلد إلى الجلد، تقرأه من البداية إلى النهاية، وفي قراءة مختزلة الآن، في قراءة مختزلة حتى نحن أحيانا نطبقها لما في نصوص كثيرة وكتب كثيرة موجودة تريد أن تطلع عليها في الساعة الواحدة، يمكن تقرأ كتاب 500 صفحة، هذه موجودة، هذا علم خاص ندرسه، قراءة الاختزال، يعني إلقاء نظرة في النصف دقيقة يمكن تقرأ 10 صفحات تستوعب، هذا إذا كان معلومة معينة. أما القرآن لا، القرآن خزائن الله، خزائن الرحمن، كل آية فيها كنوز تحت العرش، كل آية واحدة من القرآن تفتحها تعطيك كنوز، وكلما تتأملها فما تم يعني ما تعطي، ما ممكن، ما تنفع القراءة السريعة. الإمام الرضا سلام الله عليه يعلمنا يقول كتاب الله القرآن هو عهد بينك وبين الله، فإذا بدأت في السورة فلا تفكر في آخرها، الإمام الرضا سلام الله عليه. كما أنه يوصي بقراءة، الإمام علي بن موسى الرضا روحي فداه يوصي بقراءة 50 آية للشخص على أقل تقدير، كل يوم تقرأ 50 آية، وهذه فيها ما فيها من النفع العجيب يا حبيبي، والله يفتح أبواب القراءة بحد ذاتها، تفتح أبواب الخير، وهذا المعنى يفتح أبواب الخير ويدفع عنك أبواب الشر بشكل عجيب، بشكل عجيب هذه. ويقل الإنسان مصارع السوء وميتة السوء، ويحفظ أهله وعائلته لأنك تتأمل كتاب رب العالمين. فالشرط الثالث في المسألة التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، أفلا يتفكرون. حتى صار التفكر ساعة واحدة، انتبه حبيبي، تفكر ساعة واحدة، شوف قيمة التأمل والتفكر إلى أي درجة. ممكن أنك تصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ممكن تصلي 1000 ركعة، إذا فرغت نفسك للعبادة تصلي 1000 ركعة، لكن استمر بهذه الصلاة 1000 ركعة ل70 سنة، كم 1000 ركعة، كم 1000000 ركعة تصلي؟ أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت كلهم يجمعون يقولون تفكر ساعة في أمر الله أفضل من عبادة 70 سنة، سامع كيف؟ لماذا؟ لأنك بالعبادة تنقذ نفسك من النار،
بينما بالتفكر تنقذ نفسك وتنقذ الناس. وهذا فرق كبير بين واحد يخلص نفسه من الغرق وواحد يستطيع أن يخلص نفسه ويخلص الناس الآخرين. هذا المعنى الكبير. فإذا التأمل هذا أي شرط صار عندنا؟ كم شرط صار؟ الرابع ولا الثالث؟ الأول الطهر، الإنسان يكون طاهرا. الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الثالث التدبر. الرابع هو غير التدبر، هذا التفكر اللي الإمام الرضا يشير إليه، أنك إذا قرأت القرآن فلا تفكر بآخر السورة. هذه أربعة حقيقة، أنا قلت ثلاثة لكن هي في الواقع أربعة. الخامس أنك تعود بالقرآن وتعيد القرآن إلى مصدره إلى أهل البيت، لأن القرآن الكريم يوجهك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يقول لك روح أقرأ تفسير الطبري وابن الأثير، لا، يقول لك اسأل أهل البيت اللي نزل القرآن في بيوتهم، هم أعرف بالقرآن، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا شرط خامس في قراءة القرآن. تأمل العبارة. الشرط السادس هو الإيمان المطلق. المؤمن لا يقال له مؤمن إلا إذا كان مؤمن بالله وأنبيائه وكتبه ورسله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وبولاية أهل البيت، بولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام صاحب العصر والزمان، روحي له الفداء. شوف هذا المعنى، خذه، هذا المعنى يظهر في إيمان الإنسان بالآخرة. إذا عندك ولاية لأهل البيت، ولاية الإمام علي، ولاية الإمام صاحب العصر، الإمام الحجة بقية الله، معناه عندك إيمان باليوم الآخر. فالقرآن الآن ما يأتي يسلسل لك هذا المعنى، يعطيك النتيجة حتى أنت تعرف القضية، أنه واحد إذا كان إيمان ناقص لماذا يقول اليوم الآخر؟ لأنه اكتمال الإيمان باليوم الآخر. إذا نجح الإنسان، لأن الأمور دائما أقول لكم في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، الأمور بخواتيمها الأعمال وخواتيم عملي. فعظمة الحق وعظمة التكامل وعظمة الأعمال الكاملة تظهر في لحظة الوفاة، تظهر في عالم البرزخ، تظهر في الآخرة، فتشوفها أنت هناك في اليوم الآخر الأمور كلها واضحة. أما إذا واحد عنده نقص في إيمانه لا يمكن أن يعرف القرآن، لا وحق القرآن، ما ممكن يعرف القرآن. القرآن ليس كتابا عاديا حبيبي. إنسان عنده نقص في إيمانه مستحيل يفهم القرآن، مستحيل يطلع على أسرار القرآن. لذلك هذا الشرط الخامس اللي هو مؤثر كبير. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الآن كم شرط صاروا عندك في القراءة؟ خمس شروط أو خمسة شروط. إذا عرفت هذه الشروط حبيبي تعال الآن للقرآن وشوف لماذا يقول فاسألوا أهل الذكر. لأن أبا جعفر الباقر صروحي له الفداء صلوات الله وسلامه عليه يقول ليس أبعد شيء من عقول الرجال مثل القرآن الكريم، لأن أول الآية في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وليس هناك ترابط بين ثلاثة أشياء وهي آية واحد، فشون واحد يعرف؟ لذلك يقول فاسألوا أهل الذكر. أنت تصور سورة الحمد اللي تحفظها وتقرأها يومي عشر مرات، تصور إحنا نعرفها يعني سورة الحمد يعني بسيطة هالشكل، الحمد لله رب العالمين وخلاص. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ إحنا نقول الحمد لله رب العالمين. ما الفرق بين الله وبين الرب؟ لماذا قال رب العالمين؟ لماذا لم يقول الحمد لله الباسط الرزق كذا، الحمد لله الخالق، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم؟ ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ وماذا تعني هذه الرحمة؟ ثم اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ أنت تطلب شيء يجب أن يكون له وجود في الحياة، إذا ما كان له وجود كيف تطلبه؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم فكرة هكذا يعني خيالية ما لها وجود. الصراط المستقيم أنت لما تقول دلني على الطريق الفلان يجب أن يكون الطريق ذاك معروف. فلذلك تأتي إلى أهل البيت وتلاحظ الصراط المستقيم هو بعد رسول، هو الرسول صلى الله عليه وآله، لكن بعد رسول الله الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك الأئمة روحي لهم الفداء، هم الصراط المستقيم. هذا الصراط اللي ما في معصية ولا في اعوجاج ولا في خطأ ولا في أي شيء، صراط الذين أنعمت عليهم وأتممت عليكم نعمتي يوم الغدير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في ناس الله غاضب عليهم، وتقرأ في الصحاح أن الله لا يغضب لغضب فاطمة، فابحث شوف القوم الذين غضبت عليهم الزهراء في صحاح المسلمين الصحاح الستة منهم، وطبقهم على سورة الحمد، وإلا تشوف هاي الأحاديث ما لها صحة ترميها في البحر. يعني هاي الأحاديث موجودة في الكافي، موجودة في من لا يحضره الفقيه، موجودة في كتب أهل البيت، أن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. في واحد هو يغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله، هذا شيء عظيم. أنتم أرجوكم انتبهوا أحبتي، انتبهوا إلى القصة العجيبة. وأحاديث الزهراء موجودة في كتب السنة والشيعة سبحان الله لإلقاء الحجة على المسلمين كافة. ما في حديث للزهراء يجي واحد يقول لك هذا ضعيف، هذا الكافي يذكره، لا موجود في الصحاح، لأن أنا مقرر ما أذكر الصحاح بعد، بس إشارة هكذا عابر. موجود في كل كتاب في المكتبة تقرأه، شوف أحاديث الزهراء روحي لها الفداء، أحاديث الرسول في أفضل في فضائل الزهراء وفي منزلة الزهراء فاطمة روحي فداها، موجودة عند المسلمين كلهم أجمعين، كافة المسلمين. ولا يجرؤ أحد يقول هذا الحديث ضعيف أو سند ضعيف أو ما موجود بالكتاب الفلاني، لا، لأن المكتبة تلطمه على وجهه، قل له تعال شوف هذه الحديث أجمع عليها المسلمون كافة. ابن حجر في لسان الميزان وهو من كبار علماء السنة يذكر هذه الأحاديث كلها. الذهبي في ميزان الاعتدال، تعرف شنو لسان الميزان وميزان الاعتدال؟ كلمة الميزان تعرف شنو يعني؟ يعني الأحاديث هؤلاء يزنونها هنا يشوفوها صحيحة ولا مو صحيحة، هذا معنى الميزان ولسان الميزان. يعني الأحاديث التي يخرجها الذهبي في ميزان الاعتدال ما عليها غبرة ولا أحد يشكك فيه. الأحاديث اللي يخرجها ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان أيضا ما حد يجرؤ يتحدث عنها أو يقول هذه ضعيفة. وهذه أحاديث الرسول في الزهراء روحي لها الفداء موجودة في لسان الميزان وميزان الاعتدال والصحاح كلها وكتب التاريخ والحديث والتفسير. قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة إن الله لا يغضب لغضبك، وأنت فاهم الحمد لله وعندك ذوق. اتأمل العبارة، تارة الزهراء تغضب لغضب الله، هذا صحيح، وهي ترضى لرضاه. يعني إذا الله غضب الزهراء غضبت، الحديث يقول الله يغضب لغضبها. عرفت المسألة وين؟ شو هذا التركيز على فاطمة؟ يقول إذا غضبت الزهراء الله يغضب لها، إذا غضب رب العالمين هذا الرسول يغضب، الأنبياء تغضب، الملائكة تغضب، كل الوجود يغضب لغضب فاطمة. هاي الزهراء اللي ما عرفوا قدرها وقتلوها بين الحائط والباب وأسقطوا جنينها، وإلا فتاة عمرها 18 سنة تقول عنها أنت في كمال صحتها ووفور طاقتها كل شيء ما فيها، لكن بعد وفاة أبيها رسول الله بأيام صحتها تحولت بين ليلة وضحاها، وإذا ما تستطيع أن تقوم من مكانها. عندها فضة بالبيت، عندها خادمة اسمها فضة، فتاة من الحبشة عمرها 20 سنة، هي كانت تجعل أعمال البيت مناوبة بينها وبين فضة. ذاك اليوم تريد تنام بنص الدار بصحن الدار حتى تسمع صوت بلال يأذن حتى تبكي على أبيها رسول الله. قالت لفضة: يا فضة اجعلي لي وسادة هنا، فراش في وسط البيت. لماذا؟ لأن ما كانت تستطيع أن تحمل حتى المخدة، حتى الوسادة بإيدها ما تحمل، ضلعها مكسور وما تقول لأحد. فإذا سمعنا هذا المعنى أحبتي نعرف أنه أهل البيت غضبهم على الذين قتلوا الزهراء وقتلوا الحسين وقتلوا الحسن. هذه أنت لاحظها الآن، المسلمون ما يطالبون بقتلة الحسين، ما حد يذكرهم، ما حد يقول أنك ليه العن قتلة الحسين. لا، هناك من يدافع عن قتلة الحسين، يقول اللي قتل الحسين لا تلعنوهم، بس اللي يلعن الصحابة يلعنوه. التفت كيف؟ شنو التطرف هذا؟ ولكن الحسين ريحانة رسول الله، الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأصحاب النبي في القرآن يقول: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. لمن هذا الخطاب؟ يخاطب اليهود ولا يخاطب الصحابة؟ يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ورسوله. الله يلعن الذين يؤذون النبي، فاللي يقتل الزهراء ما يؤذي رسول الله، اللي يسقط جنينها ما يؤذي رسول الله، اللي يقتل الإمام الحسين ويرفع رأسه على الرمح هذه ما تعتبر أذية لرسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء ما يستحقون اللعن، الله لعنهم والملائكة ويلعنهم اللاعنون أيضا. لكن مع من تتحدث أنت؟ الإسلام الصحيح هذا يجب أن تأتي إلى أهل البيت وتأخذ الإسلام منهم. هذه الشروط الخمسة الآن لاحظتوها؟ فيأتي القرآن الكريم إلى هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن اسمعوها بقلوبكم، لأن واحد يقرأها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يقول هذه الآية لها علاقة بموسى وأصحاب موسى، لأن ذكرت فرعون وهامان وجنودهم. بينما لاحظ الدقة، أولا الآية ما تحدثت عن الماضي، ما تحدثت عن الإرادة الماضية، إنما تتحدث عن الإرادة المستقبلية بكل الحروف والأفعال في الآية. ونريد، لم يقل وأردنا، قال ونريد، ونريد فعل مضارع مع فيه معنى المستقبل، الحاضر والمستقبل. ونريد أن نمن، ما قال مننا، لا نمن، وعلى من؟ على الذين استضعفوا في الأرض، يعني هؤلاء كانوا مستضعفين في الأرض وراح يرجعون للأرض. معناه أن هناك أناسا جاءوا للأرض وسيأتونها مرتين، مرة كانوا فيها مستضعفين وسيرجعون إلى الأرض قادة يسيطرون على العالم ويقودون الأرض ويقودون العالم كله. هذا نص في القرآن، شوف شوفه، التفتوا إليه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. شوف، أئمة، ما تحدث عن الشعوب، الله ما يجعل الشعوب أئمة، الأئمة القادة. وهذه الأئمة المستقبلية ما تحققت عند بني إسرائيل أبدا أبدا، يعني حتى إذا تأخذ سليمان ابن داود وتأخذ موسى وتأخذ هارون ما تحقق عند واحد منهم أن الله سبحانه وتعالى مكنه في الأرض نهائيا. موسى نفسه لم يتمكن في الأرض، موسى مات في التيه لما تاه في الصحراء، موسى مات هناك وهارون مات هناك. فأين تتحقق تلك؟ ولم تتحقق هذه الإرادة حتى عند يوسف، ولم تتحقق عند سليمان بن داود. والقرآن يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يعني مرت بهم حياة كانوا في الأرض استضعفوا وبعد ذلك سيرجعون إلى الأرض حكاما قادرين متمكنين، الله تبارك وتعالى يعطيهم الإرادة ويعطيهم القدرة ويكونون هم الوارثين. لاحظ العبارة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. إذن أئمة سليمان بن داود حتى إذا تعتبر إمام فهو إمام واحد، يوسف إمام واحد لكنه لم يحكم الأرض، ولا سليمان حكم الأرض كلها، موسى أيضا لم يحكم الأرض. وإذا قلت على فرض أن موسى حكم الأرض فهو إمام واحد، هنا الحديث عن أئمة وعن المستقبل، وهؤلاء الأئمة سيعودون إلى الأرض ويحكمونها. شوف العبارة وين، ونريد، هذا الله يتحدث معكم أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، انتبهوا للقرآن الكريم. يعني الله أكبر، هناك تجهيل وتعتيم إعلامي على كل شيء، لكن على القرآن دعونا نقرأ القرآن كما أنزله الله، دعونا نتعامل مع المفردات والكلمات كما هي موجودة حتى نعرفها. هذا القرآن يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إذن كانوا مستضعفين في الأرض، والمستضعف في الأرض ثلاثة أنواع. قسم مستضعفون ضعفاء، هؤلاء القرآن يبين أنه على الأكفاء وذوي القدرة أن يدافعوا عن هؤلاء، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء والولدان. وهناك مستضعفون أقوياء لكنهم خاملون، عندهم قوة عندهم طاقات لم يستخدموا هذه الطاقات، فعاشوا أذلاء، كان بإمكانهم أن يكونوا عباقرة، كان بإمكانهم أن ينجحوا لكنهم لم يستخدموا الطاقات. هؤلاء عاشوا أذلاء مستضعفين، واحد في مدينة يحكمها طاغوت فبقي تحت حكم الطاغوت إلى أن جاءه ملك الموت وقبض روحه، فيقول الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني في حالة أنهم ظالمين. لماذا؟ قالوا فيما كنتم؟ الملائكة يسألوهم وين أنتم عايشين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليش ما هجرتوا إلى مكان آخر؟ حتى إلى 100 متر هي هجرة، هاجر إلى 100 متر عن مكانك لأنك في مكانك ما تستطيع أن تقيم الحق. هؤلاء ما علينا بهم، لكن القرآن يتحدث عن القسم الثالث، المستضعف القوي الخارق الإرادة، صاحب الإرادة الجبارة العملاق، المتصل بالسماء، المتصل بالوحي. هؤلاء الأئمة، هؤلاء هم أنفسهم كانوا مستضعفين في الأرض وغادروا الأرض وهم مستضعفون، لكن لهم عودة، ويسبقهم إمام هو الإمام الثاني عشر وهو موجود على قيد الحياة والأرض قائمة بوجوده، لأنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. فيبين هذا المعنى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، وليس إمام واحد، ولا يمكن أن يكونوا أئمة في وقت واحد كما تعلمون، الإمامة ما اجتمعت إلا في الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وحتى وهي مجتمعة الإمامة في الحسن والحسين، الإمام الحسين ما كان يصنع شيئا بوجود الإمام الحسن. الإمام الحسن لما يتحدث الإمام الحسين يسكت، ولذلك الصلح الذي أبرم مع معاوية الإمام الحسين احترم هذا الصلح ولم يقوم ضد معاوية. واسمعوا كتاب الإمام الحسين لمعاوية لما قتل حجر بن عدي معاوية، الإمام الحسين يقول له لولا كلمة سبقت وعهد سبق لما سكت عنك أبدا. ولذلك لما هلك معاوية الإمام الحسين سلام الله عليه شاف الآن ما في عقد ولا عهد ولا كتاب، رغم أن معاوية مزق الكتاب في يومه وقال إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون، وقد منيت الحسن بن علي بشروط وها هي تحت قدمي. هذا شغل معاوية. لذلك لما يقول ونجعلهم أئمة يعني إمام بعد إمام، ما ممكن أئمة في وقت واحد، الأنبياء يجتمعون في وقت واحد ولكن الأئمة ما يجتمعون في وقت واحد. الأنبياء مجتمعين، لوط كان ومعه مجموعة من الأنبياء في زمن إبراهيم لما دخل عليه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل على إبراهيم، ضيوف شبان ثلاثة دخلوا عليه، فما لبث أن جاء بعجل سمين، القصة واضحة عندكم. فسألهم بعد ذلك لما تبين أن هؤلاء ملائكة وقالوا إنا رسول ربك، قال وين رايحين؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، نحن رايحين إلى قوم لوط، إلى القرى التي تعمل الخبائث. إبراهيم قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. إذا لماذا مررتم على إبراهيم؟ لأنه حجة الله في الأرض ويجب أن تعرض عليه القضايا هذه. شوف الدقة. لكن مستحيل تجتمع الإمامة في إمامين في وقت واحد. إذا كان إمام وإمام موجود، طبعا الإمام زين العابدين موجود، الإمام الباقر موجود، الإمام الحسين موجود، لكن الإمامة للإمام الحسين رغم أنه السجاد إمام والباقر إمام، الإمامة كإمامة شيء خاص. الإمام الهادي سلام الله عليه كان جالس في المدينة، تقرؤون هذا الشيء، الإمام الهادي جالس في المدينة عند مؤدب الله. أرجوكم هالملاحظات التفتوا إليها. الإمام الهادي كيف يجلس عند مؤدب الله؟ هذه قضايا لازم واحد يعرفها. الإمام الصادق سلام الله عليه عند وفاته كتب الوصية لستة أشخاص، الوصية بالإمامة. فيجي واحد ناقص عقل وتفكير يقرأ هذه الوصية من الإمام الصادق يقول إذن الإمامة هكذا عند الشيعة، لأن الإمام الصادق كتب الإمامة من بعده لأبي جعفر المنصور وللوالي في المدينة ولحميدة المصفات زوجة الإمام الصادق، ملاحظ كيف؟ وبعدين السادس الإمام موسى بن جعفر. الإمام كتب هذه الوصية حتى يحفظ الإمام موسى بن جعفر من القتل، لأنه بعد وفاة الإمام الصادق أرسل المنصور الدوانيق الكتاب وبريد سريع إلى والي المدينة، قال له أيها الوالي أي شخص من أهل البيت أوصى به جعفر بن محمد أضرب عنقه. فاتصل فيه قال يا أمير المؤمنين الإمام الصادق أوصى بستة وأحد الستة، أول الستة أمير المؤمنين المنصور، فتحب نضرب عنقك؟ قال بعد منه؟ قالوا أنا معك وحميدة وعدد له. قال الإمام موسى بن جعفر قال زين اتركهم ما دام ستة اتركهم. يجي واحد يشوف كتاب الإمام الصادق كتب لستة أشخاص بالإمامة، إذن موضوع الإمامة هكذا. الإمام يريد يحفظ الإمام موسى بن جعفر، يريد يحفظ الإمام الكاظم بأبي وأمه من القتل. كذلك لما تشوف الإمام الهادي جالس هكذا عند مؤدب، مؤدب في المدينة للصبيان، فالإمام كان يجلس عنده أيضا. إذا واحد يشوفه يقول ها هو يدرس عند هذا. يقول كان جالس معي هذا أبو الحسن المعلم في المدينة، يقول رأيت أبا الحسن الهادي جالس ومرة واحدة أخذته حالة من البكاء وقام ودخل الدار وارتفعت الأصوات في البكاء، فسألت ما الخبر؟ خرج إلينا، قلت ما الخبر؟ قال توفي والدي الإمام محمد الجواد في هذه الساعة. قلت من أين علمت؟ قال دخلتني هيبة ودخلني خشوع لم أعرفه من قبل، وهو إمام بأبي وأمي. فهكذا الجواب لهذا، حتى يقرب أحيانا في تقريب للمعنى، وإلا الإمامة ما تجتمع في شخصين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تأملوا العبارة، يعني هؤلاء الأئمة سيرجعون إلى الأرض ويرثون الأرض من كل الحكام والطواغيت الذين حكموا فيها، مو إمام واحد. ولذلك نحن عندنا بعد ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندنا الرجعة، والقرآن الكريم يذكرها الرجع معناها ناس ماتوا فأرجعهم الله، الله أحيا عزير بعد أن أماته 100 عام، وأحيا أصحاب الكهف بعد أن أماتهم 309 سنين، وأحيا أولئك الذين خرجوا ألوفا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هاي كلها موجودة نتكلم إن شاء الله عنها في وقت آخر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، إذا راح يعودون للأرض يرثونها، ونمكن لهم في الأرض بعد اسمع ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الكلام ما له علاقة فرعون كفرعون، وإنما رمز لأن فرعون مصر طغى وتجاوز كل حدود الفراعنة في العالم. الفراعنة في العالم كانوا يدعون الربوبية، لكن فرعون كان يدعي الربوبية ويعمل طائرة شبه السفينة الفضائية، بس سفينة الفضائية تصعد في 200 متر بالجو على عقبان منسورة تحمله، فمشون يطير ويأخذ معه النشاب والسهام ويرمي إلى موسى على زعمه، بعدين ينزل يقول لهامان لقد قتلته، خلص موسى بعد ما انضرب أنا قتلت رب موسى، وإذا واحد يخالف يذب بالسجن والتعذيب. أقرب الناس إليه زوجته آسيا بنت مزاحم، جعلها أمام عينه يعذبها بأمشاط الحديد، وضرب يديها ورجليها بأوتاد مسامير طويلة، كان يعذب ضحايا بالأوتاد، ولذلك القرآن يسميه فرعون ذي الأوتاد، شلون هاي الصفة مالته موجودة في القرآن الكريم، وفرعون ذي الأوتاد. شوف الدقة في التعبير وين تصل إلى هذا المعنى. لذلك لما يقول ونريها فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، يعني كرمز للطواغيت، يعني أن الله يري كل طواغيت العالم من الأئمة ومن الإمام صاحب العصر والزمان ما كان يحذره الطواغيت. اليوم شايفيهم الطواغيت شلون، ويعطوكم صور لهم. وفتنة الناس بالطاغوت أيضا لا تنسوها، فتنتهم أيضا بالطواغيت، شفت كيف؟ فيأتي هنا الأسلوب الكامل. بعض الناس يعيشون في حيرة، في شك، في ضباب. بعد وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه حصلت حالة من الحيرة والارتباك عند بعض الشيعة في قزوين، وهؤلاء فيهم ناس يعتبرون وكلاء الإمام العسكري، فقالوا أن الإمام العسكري مات ولم يخلف من بعده ولدا، وصارت حيرة ومسألة هالشكل صارت في القضية. وجاء كتاب من وكيل الإمام هناك، هذا الحديث في الغيبة الصغرى، تأملوا الغيبة الصغرى امتدت قرابة 70 سنة، حديث إجا من محمد بن سعيد العمري، هذا وكيل الإمام سلام الله عليه، كتب رسالة للإمام يشكو له حاله بها، يقول له سيدي عندنا حيرة وعندنا شك وعندنا كذا، وصلت الرسالة. الآن أنا أريد أقرأ لكم الرسالة أحبتي، شوفوا الإمام ماذا يقول في رسالته، اتأملوا الله يبارك فيكم. الإمام في الغيبة الصغرى كان يجيب هكذا، في الغيبة الكبرى اللي ممتدة إلى اليوم وراح تنتهي قريبا إن شاء الله تعالى، هنا يمكن الإنسان يكتب رسالة إلى الإمام صاحب العصر والزمان، يرميها في البحر، يرميها في ضريح أحد الأئمة سلام الله عليهم، ويحصل على جواب، والجواب هو حل المشكلة وحل القضية اللي أنت تفكر فيها. وأحيانا واحد يضع مسألة مثل الشيخ المفيد والشريف الرضي تنازعا في مسألة فقهية وهما في الغري في النجف، فقال الشيخ المفيد للشريف الرضي قال نكتب رسالة ونسأل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فكتبوا رسالة وكتبوا السؤال
ورموا الورقة والرسالة في ضريح الإمام أمير المؤمنين، وبقوا هناك في الضريح إلى الصباح. بعد الصلاة أخذوا الرسالة، وجدوا الإمام كاتب: السيد ولدي والشيخ معتمدي. هذا جواب الإمام، السيد ولدي، لكن الحق مع الشيخ المفيد. فالجواب لاحظة: السيد ولدي والشيخ معتمدي، يعني أنا أعتمد على الشيخ في هذه المسألة، الشيخ المفيد هو صاحب الحق. تأمل العبارة. الآن الإمام يجيب، هذه في الغيبة الصغرى، تأملوها. أنا أقرأ لكم الرسالة بعدين أعلق عليها، تسمعون إمامكم صاحب الزمان كيف يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله وإياكم من الفتن، ووهب لنا ولكم روح اليقين، وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب، اللهم إنا نسألك حسن العاقبة. إنه أنهي إلي، يعني بلغني وصلني عنكم، إنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين. الآن هم مرتابين بالإمام الثاني عشر، لكن اللي يرتاب بالإمام يرتاب بالدين، يعني خلص ما في دين بعد. تفهمون؟ إنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين، وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهم، فغمنا ذلك لكم لا لنا. لكم الغم صار فينا من أجلكم وليس من أجلنا، لأن احنا ما نحتاج أحد. تفهمون كيف؟ فغمنا ذلك لكم لا لنا، اسمعوا العبارة، وساءنا فيكم لا فينا، لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره، والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا. اللي يقعد عنا ما يوحشنا، ما نستوحش، ونحن صنايع ربنا والخلق بعد صنائعنا. شوفوا العبارة أحبابي. الآن واحد يسمع هذه الرسالة يقول: والخلق صنايعنا. هذا المتسرع، هذا السطحي ما يقبل بهذا الكلام، لكن عندما واحد يأتي إلى هذه المسألة ويدرسها يشوف لا صحيح، التسلسل في الخلق، الله تبارك وتعالى بدأ بالكلمات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمات هم الأنبياء والأوصياء وأهل البيت، لأنه يبشرك برسول، أو الآية المباركة، الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى عيسى بن مريم يقول: ورسول وكلمة ألقاها إلى مريم، فكلمة، فعيسى بن مريم كلمة، الأنبياء كلمات، الرسول كلمة، أهل البيت كلمات الله، فتلقى آدم من ربه كلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إلى الإمام صاحب العصر والزمان. التسلسل هذا موجود، فالله بدأ بخلق الكلمات، ثم خلق من الكلمات النور والظلمة، ثم خلق من النور والظلمة الخلق، هذا التسلسل موجود حبيبي. فالله تبارك وتعالى يبدأ بالنبي وأهل بيته، ويقول: أول ما خلق الله نوري، الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. هذه هاي لاحظوها. فإذا كان الأمر كذلك حتى في الرسالة، التسلسل الرسالي لاحظوه، الله تبارك وتعالى يبدأ بمن في رسالته، يعني جبرائيل ينزل علينا إحنا ولا ينزل على الرسول والأنبياء؟ الوحي عليه من ينزل؟ ينزل علينا مباشرة ولا ينزل على النبي؟ فما دام الرسول الوحي، ما دام الله يبدأ بالنبي والنبي يبدأ بنا، صح ولا مو صحيح؟ يعني الله يرشد النبي والنبي يرشدنا نحن، فنحن حتى الرحمة، الله جعل الرسول رحمة للعالمين، ونحن نأخذ هذه الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن والخلق بعد صنائع لنا. اتأملوا العبارة، وهذا في بحث طويل حبيبي. إذا أنت تلاحظ بمقدار انتسابك للإمام صاحب الأمر صاحب العصر والزمان، بمقدار ما تدرك الالتصاق والاندماج بينك وبين الإمام. الإمام يعني أمامك وأنت وراءه تمشي، إذا ما مشيت وراه ما صار إمام لك. الإمام معناه القائد الذي تأتم به. الآن نقول إمام الجماعة اللي يصلي إمام الجماعة، فنحن نصلي خلفه. إذا احنا ما مشينا على هذا الخط وتركنا هذا الخط الصحيح، فمعناه النتيجة ما هي؟ النتيجة ما يكون احنا مشينا على هدي الإمام كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. هذا التسلسل أريد تحفظوه في قلوبكم أحبابي، هذا التسلسل تحفظه، هذا موجود في مدرسة أهل البيت. الله يبدأ بالنبي وأهل بيته، ثم بنا نحن من خلال النبي وأهل بيته. نريد نأخذ حاجاتنا، نطرق باب النبي، نطرق باب أهل البيت، نأخذ حاجاتنا، لأن الله هكذا أراد. اطرق أبواب الله تبارك وتعالى، هذا شيء طبيعي. جاء أخوة يوسف إلى أبيهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. كان يقول لهم: أنتم استغفروا الله. استغفار لله، أنا استغفر الله صحيح، لكن هذا باب للاستغفار أيضا سريع. قال: سوف أستغفر لكم ربي. تأملوا في الزيارة، عندما تقرؤون في زيارة الإمام الحسين، الإمام الصادق يقول: يا رب هذا الحسين الذي بذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الضلالة، من الجهالة وحيرة الضلالة، يقول: بذل فيك مهجته. الحسين بذل مهجته في الله، لكن أصحاب الحسين، اقرأوا زيارة عاشوراء وهي نص من الله، ها؟ وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يعني هذا الصحابي، هذا اللي ينصر الحق، يبذل مهجته دون الحسين، لكن الحسين يبذل مهجته دون الله. اتأملوا هذا التسلسل، إذا واحد ما يحفظه ما يكون عنده دين صحيح، لأنه تختلط عليه الصور كلها. بعد ذلك يشوف إذا واحد يطلب من الإمام الحسين حاجة يقول له: أنت مشرك. إذا واحد يطلب من رسول الله حاجة يقول له: أنت مشرك، لأنه نسي هذا التسلسل. زين، كيف أنت تطلب من الرسول حاجة تكون مشرك؟ والله جعل الرسول رحمة، قال: وما أرسلناك إلا رحمة. تقرؤون الآية، اقرؤوها بصوت عالي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن كل العالمين مشركين، لأن كل العالمين يأخذون الرحمة من رسول الله، وأنت تقول إذا رسول الله يقطيك حاجة أنت مشرك، فمعناه الله يقول كل الناس مشركين. هذا نص بالقرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني كل العالم يأخذ رحمته من رسول الله، لأن الرسول أخذها من الله وهو يوزعها علينا. شايف القمر يأخذ الأشعة من الشمس ثم يعطينا إياها، صح ولا مو صحيح؟ الآن هذا التسلسل أحبتي جعل له الشيخ المجلسي في البحار أبواب مطولة وعميقة. أنا أنصح الشباب بمراجعة البحار، كتاب السماء والعالم، اقرأوه جيدا ولاحظوا التسلسل الرسالي والولاية التكوينية والولاية التشريعية. ونحن نعلم أن الولاية التشريعية أعظم وأكبر من الولاية التكوينية. إذن المسألة هكذا: هذا الحسين بذل مهجته من أجل الله تبارك وتعالى، وأصحابه بذلوا مهجهم دون الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فنحن إذا أردنا التقرب إلى الله ماذا نصنع؟ نتوجه إلى أهل البيت ومنهم إلى الله تبارك وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هاي دائما أقرأ لكم إياها الآيات: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. دائما هذا التسلسل الفكري اللي موجود أمامك حبيبي أنت لاحظه. أما يجي واحد يقول: أنا ما علي برسول الله ولا بأهل بيته، أنا أخذ منهجي من الله مباشرة. إيه، ممكن أنت تكون نبي من الأنبياء، لأن اللي يأخذ منهجه من الله مباشرة هو النبي فقط، ما في غيره. فأنت كيف تأخذ منهجك
من الله مباشرة، هل نزل عليك الوحي؟ تعرف جبرائيل؟ شايفه يوم من الأيام؟ سامع صوت جبرائيل؟ عندك قرآن غير هذا القرآن؟ عندك دين غير هذا الدين؟ فإذا ما عندك دين غير هذا الدين فالدين خذه من مصدره الصحيح. الله سبحانه وتعالى أمرنا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد، يعني لاحظوا المسألة هكذا. أما اليوم أحبتي الآن مع الأسف الصورة التي تعطى عن الإسلام صورة مشوهة. لماذا؟ لأنه المدارس اللي تعكس الإسلام الآن تدعو لهذه الصور اللي ما تسمح لك أنت أنك تسأل الرسول أن يقضي حاجتك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وغفورا. يقولهم روحوا لرسول الله، هذا الرسول مر عليه، هذا علي كذلك، هذه فاطمة الزهراء، هذا الإمام الحسن، هذا الإمام الحسين، هذا زين العابدين، إلى أن تصل اليوم هذا الإمام المهدي سلام الله عليه، هذا موجود روحي له الفداء. فيجب أن تكون متعلق به، تسلم عليه في الصباح وفي المساء، يوم الجمعة تقرأ دعاء الندبة، تلاحظ تدعو له بتعجيل الفرج وظهور الإمام ليمسح الدموع عن اليتامى والمحرومين، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما مر الكلام البارحة، كما ملئت ظلما وجورا. وإلا الله أعظم وأكبر أحبتي من أن يترك العالم هكذا، العالم يموج بالظلمات، الكرة الأرضية تموج بالدماء، أين حقوق الإنسان؟ أين أنتم أيها الدول الكبرى؟ يا مجلس الأمن، يا هيئة الأمم المتحدة، أين أنتم؟ وأين اجتماعاتكم؟ وأين وثائقكم؟ أين هو الإنسان؟ فإذا صار مكان زلزال أو ضرب أو قصف، الحديث يكون عن الخسائر المادية، كم هي الخسائر المادية؟ وليس عن الخسائر البشرية، حتى صارت الخسائر البشرية تلقى بشيء بسيط، يعني هكذا. تسمعون الأخبار، يعني أنا ما أريد أحملكم أكثر، أنا أحيانا أسكر تلفزيون أنا ما أفتحه إلا الأخبار بس، وأحيانا أسكر حتى ما أقدر أشوف الأخبار، لكنه ما أستطيع. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. تفتح الأخبار واسمع الدماء والآهات والبكاء والدموع، وهذه على مقربة هذا العراق موجود عندكم. حتى الجرحى اللي هم بالآلاف، يا عم ذولا هيقولهم مستشفيات، هيقولهم أدوية، ما عندهم حتى دواء، ما عندهم، يعني تصور دواء ما عندهم. هذا جريح ينزف إلى أن يموت. شوف المسائل وين تصل. لكن أشهد الله أن إحساسي الفرج قريب إن شاء الله، والله وحياتكم، وحق هذا المجلس، وحق هالليلة هذه، ويتامى الحسين على النياق هذه الليلة متجهين إلى الشام، والإمام الحجة سلام الله عليه يذكرهم ويبكي كما قلنا، ويدخلون خريبة الشام، وتأتي هند لزيارتهم وهي لا تدري من هؤلاء. هند هذه اللي كانت تخدم زينب، تخدمها في البيت، بعدين اخوتها اتصلوا بالبلاط الاموي، الان جايه هند تزورهم، فوضع لها كرسي، السجاد، الابريز الاحمر من القصور الى خريبه الشام. انتوا رايحين للشام، شايفين قصر يزيد موجود، اثاره موجوده خلف الجامع الاموي، هذا الطريق مشته هند ودخلت ومعها خدم وحشم. الآن العقيلة زينب جالسة، فهند وضع لها كرسي، جلست على الكرسي، وجه سؤالها للسيدة زينب، ما كانت تعرفها، لأن تعتيم، كان تعتيم إعلامي، هؤلاء خوارج. حتى ذلك الشيخ الذي خرج وقال للإمام زين العابدين الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم ونصر عليكم،
الإمام قال أنت تحمل القرآن، قرأت القرآن، عرفت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وآت ذا القربى حقه. قرأت هذه الآيات؟ قال نعم. قال نحن القربى يا شيخ، نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. فبقى ذاك الشيخ ساكت نادم، بعدين يلتفت للإمام زين العابدين قال سيدي، الآن وين في البداية يقول الحمد لله الذي قتلكم، تغير الخطاب، قال سيدي بالله عليك أنتم هم؟ قال اي والله إنا لنحن هم وحق جدنا رسول الله، هذه عمتي زينب وهذا رئيس أبي الحسين، ذول أخواتي، وهاي سكينة وهاي فاطمة، كلهم. فوجهت هند سؤالها للسيدة زينب، قالت لها أخي من أي الأسارة أنتم؟ حوراء زينب قالت نحن أسارة المدينة. الآن جوابها في الكوفة لما سئلت هذيك المرأة أي الأسارة أنتم، قالت نحن أسارة آل محمد، لكن هنا تعرف أن هند عارفة فتريد توصل لها الكلام شيئا فشيئا. هذه لما سمعت الاسم المدينة نزلت وجلست على التراب، ما جلست على الكرسي، جلست على التراب. قالت سيدتي أنت تقولين المدينة، أنا عندي بيت في المدينة عزيز علي، بيت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وفيه عزيزة عندي وغالية زينب، عندك خبر من زينب؟ انفجرت الحوراء زينب بالبكاء، وإذا هم تقول أنا أسألك وأنت تبكي. قلها يا هند يا هند خان الدهر بينا، يا هند خان الدهر بينا، أبونا نشتل وحنا نسبينا. الله أكبر، هذه زينب. أنا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلني، ونزلان على عيوني وغمني. وإذا قامت هند تبكي على الحسين، وأخذت العائلة إلى قصرها إلى قصر يزيد، وأقامت مأتم العزاء على الحسين هناك في القصر، الله أكبر، حتى بدأت بنات رسول الله باللطم والبكاء. لكن هذه الرواية يذكرها المؤرخون بعد وفاة ومقتل السيدة رقية. روحي فداء ترى بأقدامه تمشي في الطريق وهي نحيلة متعبة والسياط على كتفيها وعلى ظهرها. لما جاءت تلك المغسلة الشامية جردتها من ثيابها، هاي باب الحوائج إلى الله، تسمع ولا ما تسمع؟ إذا عندك حاجة توسل فيها غالية وعزيزة كثير عزيزة. فهاي المغسلة رأت جسدها فيه آثار ضرب، قالت لها، قالت لزينب أخي بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت ما فيها شيء. قالت إذن هذه الخطوط السود أو السوداء؟ قالت هذا من سياط بني أمية، أخويا من جلة الوالي علينا، يضربونا ونشقف بدينا، وعليها السياط لما تلوت. لما رجعت الحوراء إلى كربلاء قالت أخي أبا عبد الله، وهو في قبره بالأربعين، أخي أبا عبد الله لا تسألني عن حبيبتك رقية، فلقد تركتها في الشام يا سيدي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. الليلة القادمة ليلة السابع الإمام، انتبهوا إليه، يعني ليلة فيها خصوصية، ليلة السابع الإمام، يعني مر على الإمام سبعة أيام على مقتله، ودائما ليلة السابع الناس يروحون لهذا العزيز الغالي الفقير، يبكون على قبره، يجلسون عليه، يشوفون، يهدئون، يمسحون الآلام عن أهله، عن أولاده، عن بناته. فأنتوا شوفوا إن شاء الله التفتوا لهذا المعنى، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.